إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصارم المسلول الأدلة على وجوب قتل الساب لله أو رسوله أو دينه أو كتابه ونقض عهده بذلك إن كان ذميا، وذكر رحمه الله تعالى قبل التفصيل أن الأدلة إنما هي الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين والاعتبار. وفي مختصر الصارم المسلول للبعلي رحمه الله تعالى قال: أما الكتاب فمواضع، أحدها قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وذكر استدلال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بهذه الآية المطهرة، ثم ذكر الموضع الثاني وهو قوله تعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله، إلى قوله: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. وذكر أيضا استدلال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بهذه الآية المطهرة. وأما الموضع الثالث فقوله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. قال: وهذه الآية تدل من وجوه، أحدها أن مجرد نكث الإيمان مقتض للمقاتلة، وذكره الطعن في الدين تخصيص له بأنه من أقوى الأسباب الموجبة للقتال، أو ذكره على سبيل التوضيح وبيان سبب القتال، أو لأنه أوجب القتال في هذه الآية بقوله: فقاتلوا أئمة الكفر، وبقوله: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول. فيفيد ذلك أن من لم يصدر منه إلا مجرد نكث اليمين جاز أن يؤمن ويعاهد، فأما من طعن في الدين فإنه يتعين قتاله، وهذه كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان يندر دماء من آذى الله ورسوله وطعن في الدين. ثم ذكر إيرادا ورد عليه رحمه الله تعالى، ثم خلص إلى الوجه الثاني من وجوه الاستدلال بهذه الآيات المطهرة، فقال: إن الذمي إذا سب الرسول أو سب الله أو عاب الإسلام علانية فقد نكث يمينه وطعن في ديننا، لأنه لا خلاف بين المسلمين أنه يعاقب على ذلك ويؤدب، فعلم أنه لم يعاهد عليه فيجب قتله بنص الآية. وهذه دلالة قوية حسنة، فإنه قد وجد منه نكث يمينه وطعن في الدين، والقرآن يوجب قتل من نكث وطعن في الدين. الوجه الثالث أنه سماهم أئمة الكفر لطعنهم في الدين، وثانيا علل ذلك بأنهم لا أيمان لهم، فهو يشمل جميع الناكثين الطاعنين، وإمام الكفر هو الداعي إليه، وإنما صار إماما في الكفر لأجل الطعن فيه ودعوته إلى خلافه، وهذا شأن الإمام. فكل طاعن في الدين فهو إمام في الكفر، كل طاعن في الدين فهو إمام في الكفر، فيجب قتاله لقوله فقاتلوا أئمة الكفر. الوجه الرابع أنه قال: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ فجعل همهم بإخراج الرسول من المحضضات على قتالهم، وذلك لما فيه من الأذى له، وسبه أغلظ من الهم بإخراجه، لأنه عفى عام الفتح عن الذين هموا بإخراجه ولم يعف عمن سبه. الخامس من الوجوه قوله: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، فأمر سبحانه بقتال الناكثين الطاعنين في الدين، فضمن أن إذا فعلناه عذبهم وأخزاهم ونصرنا عليهم وشفى صدور المؤمنين الذين تأذوا من نقضهم وأذهب غيظ قلوبهم، فدل على أن الناكث الطاعن مستحق لذلك كله، والساب للرسول صلى الله عليه وسلم ناكث طاعن فيستحق القتل. السادس أن قوله ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم دليل على أن شفاء الصدور من ألم النكث والطعن وذهاب الغيظ الحاصل أمر مقصود للشارع، فمن سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يغيظ المؤمنين ويؤلمهم أكثر من سفك دمائهم وأخذ مالهم، فإن هذا يثير الغضب لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الأصل أن هذا الغيظ لا يذهب إلا بقتل الساب لوجوه ذكرها رحمه الله تعالى. الموضع الرابع من مواضع الاستدلال بالكتاب العزيز على حكم الساب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقوله سبحانه: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله، الآية، فإنه يدل على أن أذى النبي صلى الله عليه وسلم محادة لله ولرسوله، لأنه قال هذه الآية عقيب قوله: ومنهم الذين يؤذون النبي. وسبب نزول الآية عتابه صلى الله عليه وآله وسلم لمن كان يسبه من المشركين المنافقين. الموضع الخامس قوله سبحانه: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وهذه توجب قتل من آذى الله ورسوله، ونحن لم نعاهدهم على أن يؤذوا الله ورسوله. يوضح ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، والحديث في الصحيحين، وسيأتي إن شاء الله جل وعلا في أدلة السنة. في مختصر الصارم المسلول فصل: وأما الآيات الدالة على كفر الشاتم وقتله إذا لم يكن معاهدا وإن كان مظهرا للإسلام فكثيرة، مع أنه مجمع عليه، وقد تقدمت حكاية الإجماع عن غير واحد. فمن هذه الآيات قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، إلى قوله تعالى: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، إلى قوله تعالى: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله. فعلم أن إيذاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محادة لله ولرسوله، لأن ذكر الإيذاء هو الذي اقتضى ذكر المحادة، والمحادة هي المعاداة والمشاقة، وذلك كفر ومحاربة، فهو أغلظ من مجرد الكفر. فالمحادة كفر ومحاربة، فهي أغلظ من مجرد الكفر، والمشاقة أن يصير كل منهما في شق، والمعاداة أن يصير كل منهما في عدوة أو عدوة بالضم والكسر، وهي جانب الوادي وحافته، فيجب أن يكون داخلا فيه، لأن ذكر الإيذاء هو الذي اقتضى ذكر المحادة، فيجب أن يكون داخلا فيه، فيدل على أن الإيذاء والمحادة كفر، لأنه أخبر أن له نار جهنم خالدا فيها، ولم يقل وهي جزاؤه، وإنما قال فيما أخبر به إن له نار جهنم خالدا فيها، ولم يقل هي جزاؤه. وبين الكلامين فرق، المحادة هي المعاداة، وذلك كفر ومحاربة، فيكون المؤذي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كافرا، عدوا لله ورسوله، محاربا لله ورسوله. وفي الحديث أن رجلا كان يسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من يكفيني عدوي؟ أخرجه عبد الرزاق عن عكرمة مولى ابن عباس مرسلا، وصححه ابن حزم واحتج به ابن المديني. وأيضا قوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فإذا كان من يوادد المحاد ليس بمؤمن، فكيف بالمحاد نفسه؟ وقيل هكذا بصيغة التمريض، إن سبب نزولها أن أبا قحافة شتم النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أبو بكر قتله، وقيل سوى هذا، فثبت أن المحاد كافر حلال الدم. الدليل الثاني قوله جل وعلا: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا، إلى قوله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. وهذا نص أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر صريح، فدلت الآية أن كل متنقص رسول الله جادا أو هازلا فقد كفر. الدليل الثالث قوله سبحانه: ومنهم من يلمزك في الصدقات، واللمز العيب والطعن، قال: ومنهم الذين يؤذون النبي الآية، فدل على أن كل من لمزه آذاه كان منهم. فلما أخبر أن الذين يلمزون النبي ويؤذونه من المنافقين ثبت أنه دليل على النفاق. الدليل الرابع قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية، فأقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه في الخصومات التي بينهم، ثم لا يجدوا في نفوسهم ضيقا من حكمه، بل يسلموا تسليما لحكمه ظاهرا وباطنا. وقال قبل ذلك: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت إلى قوله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فبين أن من دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى رسوله فصد عن رسوله كان منافقا مع قوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا فمن تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه فهو منافق وليس بمؤمن بل المؤمن من يقول سمعنا وأطعنا وإذا ثبت النفاق بمجرد الإعراض عن حكم الرسول فكيف بالتنقص والسب ونحوه الدليل الخامس قوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة فقرن أذاه بأذاه كما قرن طاعته بطاعته فمن آذاه فقد آذى الله وقد جاء ذلك منصوصا عنه ومن آذى الله فهو كافر حلال الدم يوضحه أنه جعل محبة الله ورسوله وإرضاء الله ورسوله وطاعة الله ورسوله جعل ذلك شيئا واحدا وجعل شقاق الله ورسوله ومحادة الله ورسوله وأذى الله ورسوله ومعصية الله ورسوله جعل ذلك شيئا واحدا ففي ذلك بيان لتلازم الحقين وأن جهة الله ورسوله جهة واحدة فمن آذى الرسول فقد آذى الله ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله لأنه واسطة بين الله وبين الخلق ليس لأحد منهم طريق غيره وقد أقامه مقام نفسه في أمره ونهيه وإخباره وبيانه فلا يجوز أن نفرق بين الله ورسله في شيء من هذه الأمور وأيضا فإنه فرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين والمؤمنات فجعل هذا قد احتمل بهتانا وإثما مبينا وجعل على ذلك لعنته في الدنيا والآخرة وأعد له العذاب المهين ومعلوم أن أذى المؤمنين قد يكون فيه الجلد فيكون من كبائر الإثم وليس فوقه إلا الكفر والقتل وأيضا فإنهم لعنهم واللعن الإبعاد عن الرحمة ولا يطرد من رحمته في الدنيا والآخرة إلا الكافر فلا يكون محقون الدم بل مباحة لأن حقنه رحمة عظيمة يؤيده قوله ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا يؤيده أن سائر من لعنه الله في كتابه إما كافر أو مباح الدم فإن قيل يرد عليك قوله إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة مع أن مجرد القذف ليس بكفر فجواب هذا الإيراد من وجوه أحدها أن هذه الآية نزلت في عائشة رضي الله عنها قاله ابن عباس كما في المستدرك وقال الحاكم حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الشيخ مقبل في الصحيح المسند من أسباب النزول وأخرجه أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ابن أبي حاتم وابن مردوية قال شيخ الإسلام رحمه الله هذه الآية نزلت في عائشة رضي الله عنها قاله ابن عباس وغيره ففي قذفها طعن وأذى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن زنا امرأة الرجل يؤذيه ولهذا ذهب أحمد في رواية عنه إلى أن من قذف امرأة غير محصنة كالأمة والذمية ولها زوج أو ولد محصن حد لقذفها لما يلحقه من العار بولدها وزوجها المحصنين، فتكون هذه الآية خاصة بمن قذف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من يقصد عيب النبي بعيب أزواجه فهو منافق، فأما من رمى امرأة من المسلمين فهو فاسق كما قال تعالى أو يتوب. ويكون الألف واللام في قوله يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، تكون الألف واللام عهدية راجعة إلى معهود وهم أزواج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الكلام في قصة الإفك، أو يقصر اللفظ العام على سببه للدليل الذي يوجب ذلك، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مشهود لهن بالإيمان، وهن أمهات المؤمنين، وهن أزواجه في الدنيا والآخرة. وقال تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، فعلم أن الذي يرمي أمهات المؤمنين يعيب بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى كبر الإفك، وهذه صفة المنافق بن أبي، فرميهن نفاق مبيح للدم إذا قصد به أذى للنبي صلى الله عليه وسلم أو أوذين بعد العلم بأنهن أزواجه في الآخرة، فإنه ما بغت امرأة نبي قط. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما ثبت عنه في الصحيحين من يعذرني، أي من يقوم بعذري إن كافأت على قبيح الفعال من يأتي بها ولا يلومني، وقيل معناه من ينصرني، والعذير النصير، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. الحديث. وفيه فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على سعد رضي الله عنه استئماره في ضرب أعناقه، ولا يرد على ذلك مصطح وحسان وحمنة، وإن كانوا في أهل الإفك فإنهم لم يرموا بنفاق، ولم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا في ذلك السبب، بل اختلف في جلدهم، فإنهم لم يقصدوا أذى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا ظهر منهم دليل أذاه، بخلاف ابن أبي الذي إنما كان قصده أذاه. وأيضا لم يكن قد ثبت عندهم، يعني عند مصطح وحسان وحمنة، أن أزواجه في الدنيا هن أزواجه في الآخرة، وكان وقوع ذلك منهن ممكنا عقلا، ولذلك توقف النبي صلى الله عليه وسلم في القصة. الوجه الثاني أن الآية عامة، وقد روي من غير وجه أن قذف المحصنات من الكبائر، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه اجتنبوا السبع الموبقات، وعد منها قذف المحصنات. ثم قد يقال هي في مشرك العرب من أهل مكة، فكانت المرأة إذا خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة قذفها المشركون من أهل مكة، فيكون ذلك في من قذف المؤمنات قذفا يصدهن به عن الإيمان، ويقصد ذم المؤمنين لينفر الناس عن الإسلام كما فعل كعب بن الأشرف. وعلى هذا فمن فعل ذلك فهو كافر، وهو بمنزلة من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يقال هي عامة مطلقا، ولكن قوله لعنوا في الدنيا والآخرة هو مبني للمفعول، فلم يسمى اللاعن من هو، فيجوز أن يكون اللاعن غير الله من الملائكة والناس، وجاز أن يلعنهم الله في وقت أو يلعن بعضهم دون بعض ويلعنهم بعض خلقه في وقت، والله إنما يلعن من كان قذفه طعنا في الدين، وأما لعنة خلقه بعضهم لبعض فقد تكون بمعنى الدعاء عليهم، وقد يكون بمعنى أنهم يبعدونهم عن رحمة الله، ويؤيده أن الرجل إذا قذف زوجته تلاعنا، وكذلك قوله فنجعل لعنة الله على الكاذبين في الأصل، ويؤيد هذا أن الرجل إذا قذف امرأته تلاعنا، وقال الزوج في الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فهو يدعو على نفسه إن كان كاذبا في القذف أن يلعنه الله، كما أمر الله رسوله أن يباهل من حاجه في المسيح بعدما جاءه من العلم بأن يبتهلوا فيجعلوا لعنة الله على الكاذبين، فهذا مما يلعن به القاذف، فمما يلعن به القاذف أن يجلد وترد شهادته ويفسق، فإنه عقوبة له وإقصاء عن مواطن الأمن والقبول، وهي من رحمة الله، وهذا بخلاف من أخبر الله أنه لعنه في الدنيا والآخرة، فإن لعنة الله توجب زوال النصر عنه من كل وجه وبعده عن أسباب الرحمة، يؤيده أنه قال هنا وأعد لهم عذابا مهينا، ولم يجئ العذاب المهين في القرآن إلا للكافرين كقوله تعالى وللكافرين عذاب مهين. وأما قوله ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، فهي في من جحد الفرائض واستخف بها على أنه لم يذكر أنه أعده له، والعذاب إنما أعد للكافرين، فإن جهنم لهم خلقت لأنهم لا بد لهم من دخولها وما هم منها بمخرجين. وأما في الآية ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله، لم يقل أعد له، يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وأما أهل الكبائر من المؤمنين فيجوز ألا يدخلوها إذا غفر لهم، وإذا دخلوها فإنهم يخرجون منها ولو بعد حين. الدليل السادس قوله سبحانه لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الآية، فوجه الدلالة أنه سبحانه نهاهم عن رفع أصواتهم فوق صوته، وعن الجهر له كجهر بعضهم لبعض، لأن ذلك قد يفضي إلى حبوط العمل وصاحبه لا يشعر، وما يفضي إلى حبوط العمل يجب تركه غاية الوجوب، والعمل يحبط بالكفر لقوله ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ولا تحبط الأعمال بغير الكفر، لأن من مات مؤمنا لا بد له من دخول الجنة، ومن حبط عمله كله لم يدخل الجنة. نعم قد يبطل بعضها بوجود ما يفسده كالمن والأذى. وإذ ثبت أن رفع الصوت والجهر به يخاف منه أن يكفر صاحبه وهو لا يشعر، لأن فيه سوء أدب واستخفافا وهو لا يشعر به، فكيف بمن يسبه ويستخف به ويؤذيه مع قصده لذلك وتعمده له، فهو كافر بطريق الأولى. الدليل السابع قوله سبحانه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، إلى قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فأمر من يخالف أمره أن يحذر الفتنة وهي الردة والكفر، لقوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قال الإمام أحمد: الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلكه. وجعل يتلو هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال: فأتعجبوا من قوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي فلان أو فلان. قال: فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. تدري ما الفتنة؟ الكفر. فيدعون الحديث وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي. وإذا كان المخالف لأمره قد حذر من الكفر أو العذاب الأليم، وإفضاؤه إلى الكفر إنما هو لما قد يقترن به من استخفاف بحقه كما فعل إبليس، فكيف بمن عمل ما هو أعظم من ذلك من السب والانتقاص ونحوه؟ وهذا باب واسع، مع أنه بحمد الله مجمع عليه. الدليل الثامن أنه سبحانه قال: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فحرم على الأمة أن تنكح أزواجه من بعده لأنه يؤذيه، وجعله عظيما عند الله. ثم إن من نكح أزواجه أو سراريه عقوبته القتل، جزاء له بما انتهك من حرمته، فالشاتم له أولى. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس أن رجلا كان يتهم بأم ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يضرب عنقه، فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد، والركي البئر، فإذا هو في ركي يتبرد، فقال له علي: اخرج. فناوله يده فأخرجه، فإذا هو مجبوب ليس له ذكر، فكف علي أي لم يضرب عنقه. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إنه مجبوب ما له ذكر. وكذلك لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قيلة بنت قيس أخت الأشعث، وقيل اسمها قتيلة، ومات قبل أن يدخل بها وقبل أن تقدم عليه، كما أخرج ذلك أبو نعيم في معرفة الصحابة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقال الحافظ عن سنده في الإصابة: موصول قوي الإسناد. قيل إنه خيرها بين أن يضرب عليها الحجاب وتكون من أمهات المؤمنين، وبين أن يطلقها فتنكح من شاءت، فاختارت النكاح، فتزوجها عكرمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ أبا بكر فهم بقتلهما، حتى قال له عمر: ما هي من أمهات المؤمنين؟ فتركها. أخرجه ابن جرير في تفسيره عن عامر الشعبي مرسلا، وكذلك الحاكم في المستدرك، والحافظ في الإصابة، وابن كثير في التفسير. وقال الحافظ في التلخيص: رواه أبو نعيم في المعرفة في ترجمة قتيلة من حديث داود عن الشعبي مرسلا، وأخرجه البزار من وجه آخر عن داود عن عكرمة عن ابن عباس موصولا، وصححه ابن خزيمة والضياء من طريقه في المختارة. فهذه أدلة من كتاب الله تبارك وتعالى في حكم من سب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحكم بقتله فيما هو أقل من السب ظاهر لائح من هذه النصوص التي جمعها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما السنة فأحاديث. الحديث الأول: ما رواه الشعبي عن علي أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. ما رواه الشعبي عن علي أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، تقع فيه أي تعيبه وتشتمه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها، أي منع المطالبة بديتها وجعل دمها هدرا. رواه أبو داود وإسناده جيد، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود وابن بطة، واستدل به أحمد، وروي أن الرجل كان أعمى، وهو حديث جيد كذا قال شيخ الإسلام رحمه الله، وهو متصل لأن الشعبي رأى عليا رضي الله تعالى عنه. وقعت رواية الشعبي عن علي في صحيح البخاري، ورد هذا بعضهم، وجزم الدارقطني أنه لم يسمع منه غير ذاك الحديث. وأما الشيخ الألباني رحمه الله فقد ضعف الحديث لأجل ما قيل من أن الشعبي لم يسمع عليا رضي الله تعالى عنه، فيكون الحديث منقطعا. قال: ولو كان مرسلا فهو حجة وفاقا، لأن الشعبي صحيح المراسيل عندهم، ليس له مرسل إلا صحيح. قال: وهذا صريح في جواز قتله لأجل شتم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دليل على قتل الذمي والمسلم والمسلمة إذا سبى بطريق الأولى. فهذا هو الدليل الأول من أدلة السنة، هذا الحديث. الحديث الثاني ما روى ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقع فيه، فأخذ المغول، وهو حديدة دقيقة، وقيل سيف دقيق ماض له قفا، فأخذ المغول وهو أعمى، ووضعه في بطنها واتكأ عليه فقتله. ثم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأهدر دمها. رواه أبو داود والنسائي، واستدل به أحمد، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود وغيره. فهذه القصة يمكن أن تكون هي الأولى، يعني التي مرت في الحديث الذي قبله، فتكون يهودية، وهو قول القاضي أبي يعلى وغيره، جعلوا كلا الحديثين واقعة واحدة. ويمكن أن تكون هذه قضية أخرى. قال الخطابي: فيه أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل لأن السب ارتداد، فهذا دليل أنه اعتقد أنها مسلمة، وليس في الحديث دليل على ذلك، بل الظاهر أنها كافرة، فإن في الحديث أن سيدها كان ينهاها مرارا، ولو كانت مرتدة لما جاز وطؤها وإبقاؤها مدة طويلة. الحديث الثالث ما احتج به الشافعي أن الذمي إذا سب قتل، وهو قصة كعب بن الأشرف اليهودي، وقصته مشهورة معلومة كما في الصحيحين من رواية جابر رضي الله عنه، قال فيها رسول الله، أي في قصة كعب بن الأشرف: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي فلأقل، إذن لي أن أقول عني وعنك ما رأيته مصلحة من التعريض وغيره. قال: فأذن لي أن أقول، فأذن له. فأتاه فقال: إن هذا الرجل قد أراد الصدقة وعنانا، يقول ذلك محمد بن مسلمة لكعب بن الأشرف خدعة، فيقول له إن هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقد استأذن أن يقول، لأنه قال ائذن لي فلأقل، يعني ائذن لي أن أقول عني وعنك ما رأيته مصلحة من التعريض وغيره. فقال لكعب بن الأشرف إن هذا الرجل قد أراد الصدقة وعنانا، أي أوقعنا في العناء والمشقة. فلما سمعه كعب قال وأيضا والله لتملن الحديث، فقتلوه، وهو متفق عليه. وكان كعب قد هجى النبي صلى الله عليه وسلم، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتله. فأتى أصحاب كعب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنه قد اغتيل وهو سيدنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لو قر كما قر غيره لما أوذي، لكنه نال منا الأذى وهجانا بالشعر، ولم يفعل هذا أحد منكم إلا كان السيف. فذلت يهود وحذرت من يوم قتل كعب بن الأشر، وكان كعب معاهدا، فلما سب نقض عهده وقال فيه فإنه قد آذى الله ورسوله، فكل من آذى الله ورسوله قتل، والسب أذى لله ورسوله باتفاق المسلمين، وإلا فما هو الأذى؟ إن لم يكن السب أذى فما هو الأذى إذن؟ فيكون موجبا للقتل. فهذا أيضا دليل من الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حكم الساب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الرابع ما روي عن علي رضي الله عنه قال قال روايتين مع اتفاقهم على أن هذا الأمر الكبير الذي من تورط فيه فقد استوجب القتل وحل دمه، هذا كله مما ينبغي أن يراعى في واقعنا المعاصر، لهذا الذي نعيشه من هذه الفوضى العارمة التي تتلاطم أمواجها بسب الله وسب رسوله وسب الدين والاستهزاء بسنن وشعائر دين الإسلام العظيم إلى غير ذلك من هذه الأمور الفظيعة التي ما وجدت يوما في مجتمعات المسلمين. ولكن إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فلا بد من أن يبلغ المسلمون هذه الأحكام، لأن الرجل يخرج من الدين وهو لا يشعر، مجرد رفع الصوت كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في حبوط العمل، واستدل بحبوط العمل على الكفر، فرفع الصوت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم محبط للعمل من غير أن يشعر رافع صوته بأن عمله قد حبط. فإذا كان رفع الصوت يؤدي إلى هذا الأمر الفظيع، فكيف بسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف بشتمه؟ كيف بانتقاصه؟ كيف بالإزراء به؟ كيف بالسخرية بدينه؟ كيف بالسخرية بسننه صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا كله كفر وارتداد عن ملة الإسلام، وينبغي أن ينبه المسلمون إلى خطورة هذا الشأن. ليس في أيدي الدعاة شيء، وليس لهم إلا البيان، ينبغي عليهم أن يبينوا وأن يجتهدوا في البيان وأن يحذروا وأن يجدوا في التحذير، وأما أن يمدوا أيديهم فهذا ليس إليه. وعلى الدعاة أيضا مع الدعوة إلى الله رب العالمين أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يرفع هذا الكرب والبلاء عن المسلمين حتى يصح لهم دينهم ويثبت لهم إيمانهم، والله تبارك وتعالى هو المسؤول. أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.